رحمه الله تعالى، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض قالوا ألم تكن أرضي واسع أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية للمسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة. الهجرة كما فسرها رحمه الله هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لأنه لا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم عند الموت توضحهم، تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والهجرة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله باقية إلى يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول، لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربي فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد في بعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها.
قال رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ذلك من شرائع الإسلام.
يقول رحمه الله: فلما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وذلك لأنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة الصلوات الخمس في مكة، ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرهما من شعائر الإسلام. ظاهر كلام المعلم رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة وجبت أولا في مكة، لكنها لم تقدر انقضاؤها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدر الانقضاء وقدر الواجب. واستدل هؤلاء لأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سور مكية، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين، ومثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة بتقرير عن صلائها وما يجب فيها كان في المدينة، وكذلك الأذان، وكذلك الجمعة. والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة، وكذلك الصيام. فأما الزكاة والأذان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، وذلك حين كانت مكة بلاد الإسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإقامة الدولة الإسلامية.
وقال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باطل. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: وبقي على ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أي بعد هجرته، ثم توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام. والخير الذي دل أمته عليه هو التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرهم منه هو الشرك وكل ما يكرهه الله ويبغضه. وهذه جمل عامة، لكن تفاصيلها معلوم من الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بأمر فقال العقل ليسه لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليسه لم ينهى عنه، بل إن كل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها، في معاشها ومعادها، وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها. وما يتوهمه بعض الناس من ضيق في بعض الأوامر والنواهي، فإنما ذلك من قلة بصيرته وضعف دينه، وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، وأن الدين كله يسر وسهولة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: أمسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الخير كله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، والشر كله فيما حذر منه نهيا. فالحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على ما يحبه ويرضاه إلى أن نلقاه، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والذين قوله تعالى قال رحمه الله: هذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون،
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ محمد بن الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله مستدلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرهم منه بقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق جميعا، وأن الذي أرسله من له ملك السماوات والأرض ومن بيده الإحياء والإماتة، فإنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو المتوحد بالربوبية. ثم أمر الله سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه، أن نؤمن به بقلوبنا وأن نتبعه بجوارحنا، وأن ذلك سبب للهداية، أي للهداية العلمية والهداية العملية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهو عليه الصلاة والسلام بيّن الخير ودل ودل عليه وأمر به، وبيّن الشر وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله أن الله أتم به النعمة على المؤمنين وأكمل به الدين. وقوله تعالى لما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بيّن رحمه الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر سيموت كما يموت البشر، واستدل لذلك بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. فأكد الله سبحانه وتعالى موت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد موت غيره أيضا، وقد قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبل فالخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم.
وقال رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث
بين رحمه الله في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء، وهذا هو النتيجة من ترسال الرسل بل من خلق الدنيا كلها، أن يعمل الناس لهذا اليوم يوم البعث والنشور، اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم. قال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوجدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض خلقناكم بخلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، وفيها نعيدكم بالدفن بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى في البعث يوم القيامة. وكذلك على فسان ماهي
والله أنبتكم من الأرض نباتا،
وكذلك قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فهي تطابق تماما قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والآيات في هذا كثيرة مثل قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد أبدى الله عز وجل وأعاد لإثبات المعاد حتى يوقن الناس بذلك ويزدادوا إيمانا ليعملوا لهذا اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك زيادة؟
رحمه الله. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي ابن السلام، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الجزاء بين الله عز وجل مقداره، فقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عليه السلام، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضلا من الله عز وجل وامتنانا. وهو سبحانه وتعالى قد تفضل بالعمل الصالح، ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه، هذا الجزاء الواسع الكثير. أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر منها، لقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كمال فضل الله عز وجل وإحسانه بالنسبة للأعمال، لجزاء الأعمال الصالحة، ومن كمال عدله بالنسبة للأعمال السيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وترى أن الخلق يبعثون يحاسبون يجزون على أعمالهم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. وإرسال هؤلاء الرسل له حكم عظيمة، من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذلك من نعمة الله على عباده، فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكنه أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة التي وصف الله بها نفسه، ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه. فلهذا أرسل الله هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه.
وقال رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخره محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قال قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة.
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأولهم أي أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وقال: والنبيين من بعده. وثبت في الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وليس قبل نوح أحد من الرسل بما سمعت من الآية والحديث. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن إبليس كان من أجداد نوح، بل الذي يظهر أن إبليس من أنبياء بني إسرائيل. وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
السلام عليكم.
فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام.
وقال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
نعم. يقول المؤلف إن الله بعث في كل أمة رسولا منذ بعث نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نبي. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة أنواع العبادة: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: من يتوكل على الله فهو حسبه.
قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل التوكل، أي دليل أن التوكل من العبادة، قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله أمر بالتوكل، والعبادة كل ما أمر الله به مما يقرب إليه. ثم هناك وجه آخر وهو قوله: إن كنتم مؤمنين، فدل هذا على أن العبادة على أن التوكل من مقتضيات الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالتوكل على الله عز وجل.
وقال رحمه الله:
نعم، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب الشرعية.
وقال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يشارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
يعني والدليل على أن الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع لديه من العبادة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أثنى عليهم بهذا العمل. والدعاء من العبادة كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والرغب بمعنى الرهبة، والرهب بمعنى الرهبة وهي شدة الخوف. والخشوع هو الطمأنينة، طمأنينة القلب بالإيمان والرغبة والإنابة إلى الله عز وجل.
وقال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون.
يعني أن السلام، يعني أن الدليل على أن الخشية من العبادة قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره. قال العلماء: والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور.
وقال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
ودليل الإنابة يعني الدليل على يعني الدليل على أن الإنابة من العبادة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الدلالة أن الله أمر بها، وما أمر الله به للتقرب إليه فهو من العبادة. والإنابة تدخل الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والتوبة من معاصيه.
وقال رحمه الله: والدليل الاستعانة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
يعني أن الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الجملة يقولها المصلي في كل صلاة لأنها من الفاتحة، ولا صلاة لمن لم نقرأ في فاتحة الكتاب. والاستعانة طلب العون، ولا تكون إلا لله عز وجل. لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، يعني اجعل استعانتك بالله عز وجل حتى وإن كانت بواسطة المخلوق. وذلك لأن إعانة المخلوق لك إنما هو بتدبير الله وتقديره عز وجل، ولو شاء الله لم يكن.
وقال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس.
يعني أن الدليل على أن الاستعادة من العبادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ بالله وحده: قل أعوذ برب الناس. والاستعادة طلب العوذ، وهو اللجوء إلى الله عز وجل من المكروه. ولهذا قيل إن العياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل لدفع المكروه، واللياذ هو اللجوء إليه لحصول المطلوب.
وقال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
يعني أن الدليل على أن الذبح من العبادة قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي دلالة الآية قوله: ونسكي، فإن النسك هنا يراد به الذبح كقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقد يراد به جميع العبادات، ويكون الذبح أول وأولى ما يدخل فيه. وعلى كل حال الآية تدل على أن الصلاة والنسك لله وحده لا شريك له كقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين.
وقال رحمه الله: والدليل من السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
الدليل من السنة على أن الذبح يكون لله وحده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يكون إلا بفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فدل هذا على أن من ذبح لغير الله فإنه ملعون مطرود عن رحمة الله، ولكن المراد من ذبح لغير الله تقربا إليه في الذبح. وأما من ذبح للضيف إكراما له أو للمحتاج لدفع حاجته فليس من هذا الباب في شيء.
وقال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
يعني الدليل على أن النذر من العبادة قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم بالوفاء بالنذر وعطف عليه كونهم يخافون يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة. وهذا اليوم وإن كان شره مستطيرا فإنه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: وقال الكافرون هذا يوم عسر. أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة. وهذا اليوم وإن كان شره مستطيرا فإنه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى: على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: وقال الكافرون هذا يوم عسر. أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم فإنه يسير سهل عليه.
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بتتمة كلامه عن الطواغيت: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية. قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمراد بقوله من معبود ما عبد وهو راض بعبادة الناس له. أما المعبود الذي لا يرضى فإنه ليس من الطاغوت في شيء، لكن فعل العابد هو الذي نصفه بأنه طغيان. وكذلك المتبوع والمطاع. المتبوع كان في شرع الله ليس من الطغيان في شيء، وإن كان في غير شرع الله فهو طاغوت إن جاء إلى مخالفة الشرع وهو عالم. وأما المطاع فالمراد به الأمير الذي يطاع، فإذا أمر بما يخالف الشرع فهو من الطواغيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الطواغيت: والطواغيت كثيرون رؤوسهم
في تتمة الكلام في كلامه
في كلامه عن الطواغيت. قال رحمه الله: والطواغيت كثير رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه.
قال المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في بيان أنواع الطواغيت، قال إن رؤوسهم خمسة: إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، وهو الشيطان اللعين الذي قال الله له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل عملهم، فلما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الحب والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر فطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهو أصل الشر لبني آدم وفي غيرهم أيضا من الجن. والثاني من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله. الثاني من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله وهو راض بأن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس طواغيت والعياذ بالله. وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. والثالث
من
دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه من الطواغيت، بل من رؤوس الطواغيت، سواء مجيب لما دعا أم لم يجب.
الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله.
الرابع من رؤوس الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو من رؤوس الطواغيت، لأنه يضل الناس ويموه عليهم فيعبدوه في النهاية، مثل أن يقول سيحصل غدا كذا وكذا من أمور الغيب، أو سيحصل بعد غد أو أكثر، فإن هذا من رؤوس الطواغيت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والمراد بذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مساو له. فأما من حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقادا منه أنه مثل حكم الله أو أحسن، ولكن حمله الهوى أو الظلم على ذلك، فإنه لا يكون كافرا بل يكون فاسقا.
ما الدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث
يعني الدليل على أن الطاغوت والتعلق به منافل للتوحيد قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومعنى لا إكراه في الدين أي أن الإكراه على الدين غير وارد لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولهذا قال بعده: قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي. ثم قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. لم يكفر الطاغوت أن ينكره ويجحده ويعتقد بطلانه، ويؤمن بالله إيمانا مستلزما للإذعان والقبول. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي تمسك بها تمسكا تاما. والعروة الوثقى هي الإسلام لا انفصام لها والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بقية كلامه عن الطواغيت: وفي الحديث رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله. أراد المؤلف رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث بيان أن لكل شيء رأسا، فالإسلام له رأس، بل الأمر كله والشأن كله، شؤون الناس لها رأس، ورأسها الإسلام. كذلك الشر له رؤوس، ورؤوس الطواغيت خمسة كما سبق في كلامه رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده أي عمود الإسلام الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر، ليس له إسلام. وذروة السنام الجهاد في سبيل الله، يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره في الجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله العليا. وبهذا انتهت هذه القواعد الأربع وما يتعلق بها. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها، وأن يجمعنا وإياه في ذلك رحمته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب،
وجزا الله خيرا شيخنا وشارحنا لهذا الكتاب، وفقه الله تعالى. وهذه بعض الأسئلة على كتاب الأصول الثلاثة. السؤال الأول: من أراد أن يدرس التوحيد فبماذا يبدأ من الكتب، وذلك على حسب مستويات التاريخ الطلب المبتدئ والمتوسط وطالب الكبير؟
من المعلوم أن العلم درجة وسلم يصعده الإنسان درجة درجة، وأن الإنسان إذا كان مبتدئا وهو صغير السن أيضا فإنه يبدأ بالكتب الصغيرة، مثل هذا الكتاب الذي انتهى كلامنا عليه، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، فإنه مفيد جدا. ثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعمل والسلوك، كتاب التوحيد للمؤلف رحمه الله، ثم ينتقل إلى كتب العقائد وأعمال القلوب مثل العقيدة الواسطية وشرح الطحاوية وغيره، حسب ما يعرفه من نفسه من الفهم والقدرة. والله سبحانه وتعالى هو الموفق.
أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض أهل العلم من المعاصرين يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام، والقسم الرابع هو توحيد المتابعة. القسم الأربعة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. واستدل له بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما جوابكم عن ذلك؟
جوابنا عن هذا أن التوحيد الذي ينقسم لها أقسام هو توحيد الله عز وجل، أما الرابع وهو توحيد المتابعة فهو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وليس هو من توحيد الله، لأننا لا يقال إننا تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو اجتنبنا نواهيه، ولكن يقال أطعنا الله. فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبوعين، نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد المتابعة هو ما متضمن أو هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، ليس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال: ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربعة دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضا يجب على الإنسان تعلمها؟
لأن هذه أصول، لأن هذه أصول تبنى عليها بقية الشرائع.
هذا أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بسورة العصر في الرد على طائفة الأحناف بأن الإيمان داخل، بأن الأعمال داخلة ضمن الإيمان، فما هو وجه الدلالة من السورة؟
السورة تدل على أن الإيمان غير العمل في هذه، في هذه السورة، لأنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الإيمان إذا ذكر معه العمل صار العمل غير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل لنسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإحسان والإيمان. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده شمل الآخر، فلا يظهر بي وجه الاستدلال الذي أشرت إليه، بل الأمر بالعكس. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن العمل من الإيمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو اجتنبنا نواهيه، ولكن قال أطعنا الله. فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبوعين، نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد المتابعة هو ما متضمن أو هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، فليس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال: ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربعة دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضا يجب على الإنسان تعلمها؟
لأن هذه أصول، لأن هذه أصول تبنى عليها بقية الشرائع.
هذا أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بسورة العصر في الرد على الطائفة الأحناف بأن الإيمان داخلة، أن الأعمال داخلة ضمن الإيمان، فما هو وجه الدلالة من السورة؟
السورة تدل على أن الإيمان غير العمل في هذه، في هذه السورة، لأنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الإيمان إذا ذكر معه العمل صار العمل غير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل لنسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده شمل الآخر، فلا يظهر لي وجه الاستدلال الذي أشرت إليه، بل الأمر بالعكس. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن العمل من الإيمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
أحسن الله إليك. هذا هو السؤال الأخير: ما هي بعض الفوائد المستنبطة من حديث جبريل المشهور في صحيح الإمام مسلم؟
ما هو؟
قول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد.
الحديث. طيب هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، بل هو الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من الفوائد الجمة ما لا يمكن الآن ذكر بعضه. وأحيلك على شرح الأربعين لابن رجب، فإنه أوسع ما رأيت ممن تكلم على هذا الحديث. نعم.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. وانتهى هذا الشرح المبارك في صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر الله المحرم لعام 1400 من الهجرة، وبالله عز وجل التوفيق. قاله أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا شرح كتاب كشف الشمول. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى، ويتكلم عليه بما تيسر له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن للشيخ الإسلامي محمد بن الوهاب رحمه الله من الرسائل الكثيرة والتفصيل ما يدل على اهتمامه به، وينبئ عن وجود كثير من الناس يقومون بالشرك. لهذا نجده رحمه الله يؤلف الكتب بل الرسائل الكثيرة في هذا الموضوع المهم. فمن ذلك كتاب كشف الشبهات الذي كشف فيه رحمه الله كل شبهة تريد على التوحيد بجواب بين واضح. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. البسملة تكلم الناس عنها كثيرا، ونتكلم عنها كلمات مجملة، فالجار ومجرور فيها لا بد أن يكون متعلقا بشيء محذوف، لأن كل جار ومجرور أو ظرف فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك. فالجار ومجرور في البسملة متعلق بالمحذوف، والأولى أن يقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا. إذا تم الإنسان على الوضوء مثلا، فإنه يقدر بسم الله أتوضأ، وإذا سمع الأكل يقدر بسم الله آكل، وإذا تم عند الدخول يقدر بسم الله أدخل، وهلم جرى. وأما الله فهو علم على ذات الله عز وجل، وهو أنفس الأعلام على مدلوله. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل، فهو أعرف حتى من الضمير المعروف مرجعه، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. السلام عليكم. والرحمن اسم من أسماء الله، يعني به يعنى به الرحمة، يعنى به ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلق. والرحيم اسم من أسماء الله يعنى به الموصل للرحمة من شاء من عباده. قال المؤلف: وبه نستعين، أي نطلب العون من الله عز وجل وحده. ولهذا قدم الجار ومجهور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما نص على ذلك علماء البلاغة. ثم بين رحمه الله أن دين الله عز وجل هو التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، بحيث لا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال: إن هذا هو دين الرسل الذي بعثوا به، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، بعثهم إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عبادة الأصنام التي هي ود وسواء ويغوث ويعوق ونحو. وسبب عبادة هذه الأصنام في قوم نوح هو الغلو في الصالحين، لأن هذه أسماء رجال كانوا صالحين نصبوا لهم تماثيل، فلما طال عليهم الأمد عبدوا هذه الأصنام. فجاء نوح عليه الصلاة والسلام ليبين لهم توحيد الله ويحذرهم من الشرك بالله عز وجل. وهكذا جميع الرسل ارسلوا بهذا الاصل العظيم. قال الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. نسال الله لنا ولكم الهدايه، وان يجنبنا أسباب الضلالة والغواية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن الخطاب رحمه الله: ومعنى شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله تصديقه بما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي ذكره رحمه الله في تفسير شهادة أن محمد رسول الله هو تفسير باللازم، وإلا فإن شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله تعني أن يعتقد الإنسان بقلبه وأن ينطق بلسانه بأن محمدا رسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويلزم من هذه الشهادة ما ذكره رحمه الله من تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما تصديقه فيما أخبر فيشمل تصديقه فيما أخبر به عمن سبق من الأمم، وتصديقه فيما أخبر به عما سيأتي قبل قيام الساعة، وتصديقه فيما أخبر به عما يأتي بعد قيام الساعة. تصديقا لا شك فيه، وطاعته فيما أمر أي فيما أمر به التزاما واجبا فيما كان واجبا، وتطوعا نافلة فيما كان تطوعا.
السلام عليكم.
وأما اجتناب ما عنهن هذا وزجر فيعني به أن يتجنب الإنسان ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، والزجر هو النهي بشدة، والنهي يشمل مطلقا النهي وهو ما يقتضي الكراهة. وأما أن لا يعبد الله إلا بما شرع، معناه أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في شريعته ولا نبتدع في دينه ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبناء على ذلك فإن من شك في خبر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فقد طعن في شهادته أنه رسول الله، وكذلك من خالف أمره، وكذلك من لم يجتنب نهيه فإن ذلك نقص في شهادته أن محمد رسول الله، وقد يكون رفعا لها بالكلية. فمن كذب خبرا واحدا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر، لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصاه فيما أمر فقد يكون فاسقا، وقد يكون كافرا، وقد يكون دون ذلك، وكذلك من لم يجتنب ما عنه نهى وزجر. وأما من تعبد الله بغير ما شرع فإن عبادته غير مقبولة منه، بل هي مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك أخ المسلم بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 77 سنة. هذه رواية مسلم، ورواية البخاري بلفظ الإيمان 67
الإيمان
بلفظ الإيمان 67 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وأما وقدر من 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وبالقدر خيره وشره. والدليل قول والدليل على هذه الأركان الستة بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد سبق لنا السلام على هذه المرتبة إلى قوله وملائكته. أما قوله وكتبه فهو جمع كتاب، والمراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله، وما من رسول إلا وأنزل الله عليه الكتاب، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. والكتب التي أنزلها الله على رسله تنقسم إلى قسمين: قسم علمناه باسمه مثل القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى. وقسم لم نعلم به بعينه فنؤمن به إجمالا. ثم إن الإيمان بالكتب يعني أن تؤمن بأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب المعين على الرسول الذي أنزله عليه، أو تؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله، وتؤمن بما صح من أخبارها فيما نقل إلينا. وإنما قلت بما صح من أخبارها فيما نقل إلينا لأن الكتب قد حرفت وغير فيها وبدت. وأما العمل بها أي بما نزل في هذه الكتب فإننا نعمل بما لم يرد شرعنا بخلافه مما صح، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا تناسب الاعتبار بالثواب والعقاب، يشمل الاعتبار بالأحكام ما لم يرد شرعنا بخلافها، فإن ورد شرعنا بخلافها فشرع ناسخ لما سبقه. وقوله ورسله جمع رسول، وهو من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. وينقسم إلى قسمين: رسول بشري ورسول ملكي. فأما الرسول الملكي فمثاله قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. وأما الرسول البشري فهو كقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر: قليلا ما تؤمنون. والمراد بالرسل هنا الرسل من البشر، لأن الرسل من الملائكة يدخلون في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من علمنا أسماءهم بأعيانهم فهؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم، والثاني من لم نعلم فهؤلاء نؤمن بهم إجمالا، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول من يأتي بآية إلا بإذن الله ثم إن تنزيه الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الله تعالى أرسلهم إلى عباده ليخرجوهم من الظلمات من النور، وأن تؤمن بما صح من أخبارهم الواصلة إلينا. وأما العمل بإسرائيل فإن كان ما نقل إلينا مخالف لشريعتنا فلن يفعل العمل بما في شريعتنا، وإن كان غير مخالف فالصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا بخلافه، وقد سبق الدليل على ذلك. وأما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، ويدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يكون في يوم القيامة من الحساب والثواب والجزاء. وأما الإيمان بالقدر فأن تؤمن بأن كل ما في السماوات والأرض فإنه كائن بقدر الله عز وجل، لا شريك له في ملكه ولا معقب له في حكمه، وله أي الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، حاضرا وماضا ومستقبلا. والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ما يكون فيه ما يكون إلى يوم القيامة. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، أن تؤمن بأن كل ما حدث في العالم العلوي والسفلي فإنه من مشيئة الله، سواء كان ذلك من أفعال الله عز وجل أو من أفعال الخلق. ودليل هذا قوله تعالى: ويحفر الله ما يشاء، وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، وهو أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، فما من شيء موجود في السماوات ولا في الأرض إلا مخلوق لله عز وجل، قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا فرق في هذا بين ما كان منه عز وجل وما كان من العباد، فإن العباد مخلوقون لله تعالى بذواتهم وصفاتهم وأفعالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الأصول الستة بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى في القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
اقتصر على هذا، لا نذكر بعض اصطلاحات الإخوان وما قد يقولون. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبة الثالثة يعني من مراتب الدين التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه جوابا عن أسئلة جبريل الإحسان والإحسان مصدر أحسن ويحسن الشيء إتقانه وجعله حسنا وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك المعنى أن تعبد الله تعالى على درجة اليقين أولا كأنك تراه فتعبده طلبا للوصول إليه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه حال دون الحال الأولى لأن هذه حال الخوف والهرب أي فإن لم تعبده على وجه كأنك تراه فأعلم أنه يراك عز وجل فتكون هذه الحال دون الحال الأولى هذا هو الإحسان ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذا بقوله قال الله والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والشاهد من هذه الآية قوله تعالى والذين هم محسنون ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى مع المتقين المحسنين وهذه المعية معية خاصة دون المعية العامة الشاملة لكل أحد وهذه المعية الخاصة تقتضي مع الإحاطة بالخلق نصرا وتأييدا وتثبيتا وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين إنه هو السميع العليم توكل التوكل صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب النافعة الثابت الشرع. وقوله على العزيز الرحيم أي على ذي العزة والرحمة الواسعة، ذي العزة التي لا يغلب معها، والرحمة التي وسعت كل شيء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. هذا هو الشاهد من هذه الآيات، أنه يراك حين تقوم من منامك، ويراك حين ويرى تقلبك في الساجدين أي معهم، وذلك في آخر الليل حيث يقوم صلى الله عليه وسلم في بيته منفرد مختفيا عن الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه، إنه هو السميع العليم، السميع الذي يسمع أقوال عباده، والعليم العالم بأحواله. وقد قسم العلماء رحمهم الله سمع الله إلى قسمين: الأول سمع استجابة، أي أنه بمعنى استجاب، سمع أي استجاب، ومنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب، أي مجيبه. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده. والثاني سمع إدراك، ما يسمع من أي صوت كان. وقسم هذا إلى ثلاثة أقسام: سمع يقتضي النصر والتأييد، ومنه قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وسمع يراد به التهديد، فقوله تعالى: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وسمع يراد به بيان عموم سمع الله تعالى لكل شيء، ومنه قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا فيه كنا عليكم إلا فيه كنا عليكم إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة
وقوله تعالى يعني ومن أجلة على مرتبة الإحسان، قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أما تكون في أي شأن من الشؤون، شأن شؤون الحياة وشؤون الممات، شؤون العبادة وشؤون العادة، أي شأن يكون. وما تكون من قرآن أي من كلام الله عز وجل، وهذا تحقيق بعد تعميم. ولا تعملون من عمل، هذا تعميم بعد تحقيق، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني نفسه عز وجل يكون شاهدا علينا حين نفيض في هذا العمل وفي هذا القرآن وفي هذا الشأن. وهذا هو الشاهد من هذه الآية، أنه عز وجل يرى عباده في كل حال وفي كل عمل.